لا لا الصبر ده شيء من العرض سلام الله عليه من الشعب من الشعب من الشعب من الشعب كالصلاة كما أن نشيط الصلاة يشيط الخطبة. نعم.
باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس وعيونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا ومد يديه ودعا.
نعم. وهذا في خطبة الجمعة في دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ولو كان يخطب الإمام. إذا دعا الاستسقاء رفع يديه ورفع المأمومون أيديه. أما في دعاء غير الاستسقاء فلا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومون. وفي دليل على أنه لا بأس بأن يسلم الإمام ويخطب رجل من المأمومين. فمن إذا أراد الإنسان يسلم الإمام لا بأس أو يسلمه الإمام. أما الإنسان مع غيره لا. لكن الإمام يسلم من شاء والمأموم يسلم الإمام. هذا الرجل اتخذ أنه يخطب فلا يخطب هلك الكرع. يعني ما له ما له كرع من الغنم من الظأن والمعز وهلك الشاء في المشاء. تدعو الله أن يسقينا فمد النبي يده ودعا. نعم تدل على مشروعية الدعاء رفع اليدين في الاستسقاء الخطبة في الجمعة. نعم.
باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة والذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهر ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود.
نعم. هذه الخطبة الباب الخطبة السابقة رفع اليدين في الخطبة وهذه الترجمة عن الخطبة في الخطبة يوم الجمعة فيه دليل على أن الخطيب يرفع يديه إلى الخطبة وفيه دليل أيضا على مشروعية الخطبة في الخطبة يوم الجمعة وهي أولك شفع في الاستسقاء بخطبة الجمعة وصلاتها أن يخرج استسقاء مرة وهو على المنبر يوم الجمعة واستسقى وصلى ركعتين واستسقى دعا مرة في مكان على عند أحسان الزيت قال له أحوال أحسان يستسقي في الجمعة قال يستسقي يعيد الناس يوما ويصلي ركعتين ويستسقي فيخطب وأحيانا يدعو بدون صلاة وفي حديث أنس قال أصاب الناس السنة يعني جد فبين ما يصلحه يوم الجمعة قام عوارض قال فهلك المال وجاع العيال فادعوا الله يعني يسقينا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية رفع اليدين وما نرى في السماء قزعة يعني سحاب قال أنس فهو الذي يسقي في يده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحرر من يده عليه الصلاة والسلام أجاب الله دعاء في الحق هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام في عالم من عالم النبوة أجاب الله دعاء في الحال ثم استمر المطر أسبوع كامل فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل ذلك الرجل أو غيره فقال أخرى تهدم البناء وغلق الماء فادعوا الله ادعوا الله للاستصحى الجمعة الأولى يدعو الله للاستصحى والثانية يدعو الله للاستصحى فرفع النبي يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى نفس من أصحاب ما خرج. وصارت المدينة مثل جوبة وفي اللقاء الآخر خرج إلى نفسه الشام. فجاب الله دعاء في الحال هذا علم أحمد على النبوة فأجاب الله دعاء فخرج. الخطوة الأولى أجاب الله دعاء فمضر. الخطوة الثانية أجاب الله دعاء فخرج ووقف البقر. وصار المدينة مثل الجوبة فتحة يعني الأنطاء حولها إلا المدينة لا يأتي شيء. كل ما حول المدينة ينطى والمدينة مثل الجوبة يعني كأنها خاصة بين البطل يعني كأنها المدينة كأنها شيء مستديم شيء مستديم لا يأتي المطر. مثال وادي قنا اسم وادي قنا شهرا ولا نجد أحد إلا حدث بالجود يعني جود الله وكرمه البطل في كل ناحية. نعم.
باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب فإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى
يعني هو أنه واجب. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب أنه واجب إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى هذا من اللغو. نعم.
وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام.
نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
نعم. فيه تحريم الكلام والإمام يخطب وأنه لا يجوز في الصلاة في وجوب الإنصات الجمعة للجمعة في الكلام وقت الخطبة إذا مع الإمام أو أعمال يكلم الإمام كما ترى ولا يرد السلام ولا يشمت العارض كما في الصلاة لكن يرد السلام بالإشارة كذا ثمرت بالصلاة في شيء يسلم عليه حديث الجاهل هكذا رد السلام إذا رأى إذا سلم عليه حديث يشير إليه بالإشارة وكذلك ينكر المنكر على ما تكلم بالإشارة ثمرت بالصلاة يقول كذا بالإشارة ولا يتكلم ولا يقول له أنصت لأن قال أنصت فقد لغى. الحديث الآخر الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أحصان. نعم. واللفظ الآخر لما صبر من يتكلم فنبع صبر قال ليس لك مفرد إلا ما لغوا. نعم.
باب الساعة الذي في يوم
كذلك ولا يتحول في الصلاة ما يتحول كمان لو يتحول في الصلاة لا يتحول. نعم. نعم نعم هذا ايش فيه على ظاهر له يعني الشيء الباطل. نعم الشيء الباطل. نعم والذين اذا مروا باللغو مروا كراما. نعم.
باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد أن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
هذا الحديث يدل على أن يوم الجمعة فيه ساعة مستجابة. سلف العلماء في هذه الساعة ذكر الشارح هنا في هذه الساعة 42 ذكر الشارح 42 قولا 42 قولا لكن أرجحها قولا أحدهما أنه من صعود الخطيب المنبر إلى أن تقوم الصلاة والساعة الثانية أن آخر الساعة ثم بعد العصر ومن تطهر وانتظر الصلاة فهو في صلاة. فلما قال بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي لا يوفق عضو وهو قائم يصلي يقول الله أحسن العطاء قال من تطهر وانتظر الصلاة فهو في حكم المصلي لأن منتظر الصلاة في حكم المصلي. هذه الساعتان أرجحهما فرجح الأقوال أنها من سن دخول الخطيب حتى دخول الصلاة والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. وهذه الساعة أخفاها الله ولم يبينها كما أن الليل فيه ساعة بعد استجابة أخفاها الله أخفاها الله لحكمة بالغة وهي والله أعلم أن يجتهد العباد في تحريها وطلبها في جميع يوم الجمعة وفي جميع الليل بالنسبة للساعة في الليل وجاء في صحيح مسلم على ابي موسى انها بحين تكون خطيب حتى تتوفى له. وجاء في حديث اخر انها في ساعه بعد العصر. ولما قيل لبعض الصحابه وهو قائم يصلي فقال منتظر الصلاه في حكم الصلاه. نعم. فالليل فيه ساعه في الاجابه ويوم الجمعه في ساعه في اخفاها الله حتى تجتهد العباد في وتحري هذه الساعه في الليل وكذلك تتحري ساعه في الجمعه. نعم.
باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن قصي عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. وهذه القصة خرج الناس لقرة النبي صلى الله عليه وسلم قوله بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ننتظر الصلاة قبل الصلاة وهو يحضر وبينما نحن نصلي يعني ننتظر الصلاة لما وقع عند مسلم في صلاة مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وفي رواية أبي نعيم في الاستخراج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تقول في الصلاة يعني في الخطبة وهو بتسمية الشيء بما فعله وبهذا يجمع بين الروايتين. وهذا خرج من الصحابة خرجوا وقرأت النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى العير اللي جاء مع شم من الطعام التجارة بسبب الحاجة التي أصابتهم لأن المهاجرين أصابتهم حاجة شديدة في أول الهجرة. وهذا خرج من الأنصار والانتظام من الصحابة قبل أن يتقدم لهم يهم تهجر عن ذلك من هو وقبل نزول الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائما فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذنب ذلك اجتنبوه فوصفوا بعد ذلك وصفهم الله بعد ذلك بما في آية النور ويقول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عندما فعلوا هذا سبب الحاجة ولم ينهوا عن ذلك ولو بين لهم فلما بين لهم سارعوا صاروا احرص الناس وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا خرجوا ولم يبق الا ساعه فصلى بهم الجمعه. استدل بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان الجمعه لا تنعقد باقل من 12 رجلا لانه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وهي مساله خلافيه لمن تنعقد بهم الجمعه. والصواب انها تنعقد بثلاثه اذا كانوا مستوطنين في قرية إمام ومؤذن وواحد ثلاثة لأنهم أقل من يتناوله الخطاب في قوله فاسعوا إلى ذكر الله إمام وخطيب ومؤذن وواحد وقيل تنعقد باثنين من صلاة الجماعة وقيل لابد من 40 رجلا من حديث بغط الجمعة في 40 صاعدا الجمعة وهذا مذهب الحنابلة لكنه قول ضعيف يعني غير ضعيف والصواب انها تنعقد بثلاثه وقوله ومن بقي بالترجمه وصلاه الامام ومن بقي جائزه يؤخذ منها انه لو فضوا في الركعه الاولى وفي الخطبه ولم يبقى الا الامام وحده او واحد فانها لا تصح لهم الجمعه بل يتمها ظهرا لو خرج ولم يقل على الامام الا واحد او اثنين يصلوا لها ظهرا اما اذا بقي اثنان إنه ثمها جمعة وقيل ولو بقي واحد والصواب أنها ثلاث الجمعة بثلاثة والجماعة ثلاثة الاثنين الجماعة ثلاثة الاثنين أقل الجماعة ثلاثة وأقل الجمعة ثلاثة إمام هو أن يخطب هو مؤذن وواحد معه سيخاطبهم الإمام. نعم.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
فيه أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وجاء في حديث آخر أنه يصلي بعد الجمعة في المسجد أربع ركعات، وإن صلى فإذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، ولو صلى في البيت أربع ركعات كما جاء في الحديث الآخر حسن، وإن اقتصر على ركعتين كما في هذا الحديث فلا بأس. أما قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وقبل ركعتين هذه السرعة المعروف، لكن الجمعة ليس لها شمل من قبلها، وإنما يصلي ما شاء، وبعدها يصلي ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. نعم.
باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سرقة، فسألت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها وتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
وفيه ما أصاب الصحابة من شدة الحاجة في أول الهجرة، كانوا يتمنون يوم الجمعة يذهبون إلى هذه العجوز تفصل لهم حبات تجعل أصول السلق تجعل كان العرق بمثابة اللحم، ما عندهم شيء، يعني تأتي حبات من الشعير تطحنها وتجعل أصول السلق الزرق معها تكون معها كأنه لحم بمثابة اللحم، وتقرب لهم بعد صلاة الجمعة شدة ما أصابهم رضي الله عنهم. قولوا فنأتي ونسلم عليها، في جواز السلام على المرأة وعلى نسوة الأجانب، وجواز إجابة دعوة المرأة الأجنبية للوليمة، لكن بشرط أن يكون ذلك بغير ريبة ولا خلوة، أما إذا كان فيه ريبة أو خلوة فلا، فالخلوة ممنوعة المرأة الأجنبية، فيجوز للرجل الأجنبي أن يخلو المرأة الأجنبية في البيت أو في السيارة وحدها، يعني هذا ما يسمى بالشرط والسبب الفواحش، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلو الرجل بامرأة إلا كان الشبع ثالثه، لكن إذا كان ما في محلول سلم، يسلم على المرأة ويسلم عليه كما جاء في المهالئ وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم كما قال، ثم قال مرحبا بأم هالئ، وهذه العجوز كانت صار يعملون يسلمون عليها ويدخلون عليها وتقدم لهم هذا الطعام، لأنه ما في ريبة، هي جواز محادثة المرأة في الهاتف أو في البيع والشراء من غير ريبة ولا خلوة. وفي أن صوت المرأة العادي الذي ليس فيه ريب ولا حضور ليس بعون، لكن إذا كان فيه حضور هذا حرام، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه المرأة، المرأة إذا خضعت بالقول وتحدث هذا يطمع الفاحش، لكن إذا صوت عادي فلا بأس، لكن محتاج إلى هذا بشرط أن لا يكون هناك ريبة ولا حلوة، أما إذا خشية الشر لا تسكت، خشية الشر أو الفتنة وخشية الرجل كذلك على نفسه الفتنة، لكن إذا كان في غير فتنة ولا ريبة ولا شك ولا حلوة فلا بأس، صوت عادي يحتاج المرأة إلى مكلم كان الصحابة الصحابيات يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع قد تحتاج تسكتي أو تسعد، إذا كان ما هناك حلوة ولا ريبة ولا شك ولا سفور متحجبة ولا حلوة معهم ثابت فلا بأس، أو بالهاتف فلا بأس. وقولها في الأربعاء جمع ربيع وهو جدول الصغير، وقيل الساقية الصغير، وقيل الأربعاء حافة الأحواض على وزن أنصبة، يعني هذه المرأة تجعل السلك، وهو هذا السلك الذي تجعله هذا الذي تزرعه على في الأحواض وفي غيرهم، ثم تأخذه وتطحن حبات شعير وتطبخ معها تقدمه لهم، وهذا يدل على أن الصحابة صبروا شدة عظيمة في أول الأمر. نعم. وكانوا يفرحون يوم الجمعة من أجل الذهاب إلى هذه العجيب وتقدم لهم هذا الطعام. نعم. ما في لحم ولا شيء. حبة شعير وصول السلق تجعل من مثابة اللحم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة.
لا ما في خلوة. طب سواها رجل واحد وواحد واحد. ما يسمع على ما في خلوة. نعم. لا ما يزال هذا. ما يزال تأكل لحم. تقد يهود هم تأكل معهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال لا كنا نقيل ولا نتغدى ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
هل يدل على أنهم يبكرون بها في أول وقت الزوال؟ ويدل على أنهم يصلون قبل الزوال كما دلت على هذه الحديث. لكن الجمعة كانوا في أول الزوال يبكر يؤخرون القيلولة والغداء بعد الجمعة. لكن في غير الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في شدة الحر يبرد يتأخر عن ساعة ساعتين يأكلون ويتغدون ثم يصلون الظهر. أما الجمعة فكانوا يبكروا بها في أول وقت الزوال يؤخرون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. نعم. من هذه حال حدثنا أبو حازم أبو حازم عندك على حدثنا أبو حازم حدثنا أبو حازم. نعم. حدثنا أبو حازم. طيب. نعم أبو القائلة.
باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم.
هذا أبو حازم مغفر الأسفار أبو حازم. نعم مغفر الحديث. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون قائلة.
نعم فيها أن قيلولة يؤخرون بعد الجمعة لأنه النبي يبكر بها في أول وقت الزوال ولا يدعو أنها سيأكل الزوال بل يبادر بها أول الزوال ثم يتأخرون يصلون ثم تكون قيلولة بعده ولأنه مبكرون أيضا في الساعة الأولى في الساعة الثانية فلا يتمكرون بالقيلولة وأنه يتحتى عن تكبير الجمعة في الساعة الأولى في الساعة الثانية في الساعة الثالثة الرابعة الخامسة ثم إذا أثرت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم بعد الصلاة يقيلون ويتغدون. أما في غير الجمعة فإنه يكون آخر ويبرد وأوراق واسع وكان غداءه مبكر وهو غدا على بعض الظهر غداء الضحى مثل الإفطار كانوا مبكرون بالغداء ما عندهم أعمال يعني الإفطار هو غدا الضحى يتغدون ويقيلون والنبي يؤخر صلاة الظهر حتى يبرد ثم يصلون يكون غدا والقيلولة قبل الصلاة. إلا الجمعة إنه مبكرون الجمعة مبكرين والنبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت ولا يتأخر في أخر الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. نعم.
باب صلاة
الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الخوف باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الكتاب معقود لصلاة الخوف. ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة الجماعة، لأن صلاة الخوف من جملة الصلوات الخمس، فلهذا ذكرها بعدها وذكر قبل صلاة العيدين، لأن الصلاة الخمس مقدمة لأنها صلاة يومية وصلاة سنوية. صلاة الخوف ذكرها بعد الجمعة لأن من الصلاة الخمس، وتأخرت عن الجمعة لأن صلاة الخوف فيها مخالفة صلاة الخمس في بعض الأركان أو الأفعال، فلهذا أخبرها عن صلاة الجمعة. والمراد بالخوف الخوف من العدو، خوف من العدو صلى صلاة الخوف إذا خاف المسلمون من العدو وواجهوا العدو وقت القتال فإنها تصلى صلاة الخوف. وصلاة الخوف ثابتة بالقرآن وبالسنة، ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آية النساء في بيان صلاة الخوف، ذكر قول الله تعالى وإذا غرقتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تحصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا غرقتم في الأرض سفر غرض الضغط السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يشترط الله تعالى للصلاة فصل الصلاة، يشترط الله تعالى لفصل الصلاة شرطين، الشرط الأول الضرب في النظر والشر، والشرط الثاني الخوف، الخوف من العدو. إذا وجد الشرطان جاز الفصل، تقصر الرباعية ركعتان، صلى الظهر ركعتان، يصلى صلى الظهر أو صلى العصر ركعتان، صلى العشاء ركعتان، وأما المغرب والفجر فلا يصلى. فإذا كان مسافرا يخاف من العدو جاز له الفصل. ومفهوم الآية أنه إذا سافر ولم يكن خائفا من العدو فإنه لا يقصر، لكن جاءت السنة مشروعية القصر للمسافر ولو كان آمنا، ولهذا أشكل هذا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله يقول ويا غرقكم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يخفكم ونحن آمنون. فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله عليكم أقبلوا بها الصدقة. فإذا القصر في السفر في الخوف ثابت بالقرآن، والقصر في السفر مع الأمن وعدم الخوف ثابت بالسنة، فيكون المسافر يقصر ولو لم يخف. الآية فيها أن المسافر إذا كان خائفا تقصر، والحديث هي أن المسافر إذا كان عاملا لا يقصر. فإذا القصر في قصر الصلاة للمسافر عند الخوف ثابت بالقرآن، وقصر المسافر عند الأمن وعدم الخوف ثابت بالسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله بها عليكم حق الصلاة
يعني قصر الصلاة على العلامة. وقال سبحانه وإذا كنت فيه وفق من الرسول عليه الصلاة والسلام تعطفت لهم الصلاة هل تكون طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا في صلاة الخوف إذا كنت فيه مقابلة للعدو وحضرت الصلاة تعطفت الصلاة هل تكون طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكن من ورائهم، يعني إذا سجدوا فإذا صلوا، فإذا سجدوا فإذا صلوا فليكن من ورائهم. ولتأتي طائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في بيان نوع من أنواع صلاة الصوم ذكر الله تعالى في القرآن العظيم، وهو أن المسلمين إذا كانوا واجهين للعدو بينهم ينقسمون الى قسمين، القسم الاول يصلون مع الامام والقسم الثاني يحيطوا يكون طائفه طائفه تحرس المسلمين من العدو وطائفه يصلي مع الامام. ولهذا قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتكن طائفه منهم معك يعني يصلون، وفي انهم ياخذون السلاح وهم يصلون خشيه يهجم عليهم العدو وهم في الصلاة يحضرون السلاح وهم صلوا في صلاة الخوف. فتكون طائفة تصلي مع الإمام وطائفة الثانية تحرس. فإذا انتهت الطائفة التي صلت مع الإمام ذهبت فكانت الطائفة الأولى تحرس وجاءت الطائفة الثانية وصلت مع الإمام. ولهذا قال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا يعني صلوا فليكونوا من ورائهم يعني يذهبوا يحرسوا. ولتأتي الطائفة الأخرى هي الطائفة الأخرى التي لم تصلوا لم يصلوا فليصلوا معهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فيكون المسلمين كما ذكر الله طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام. فإذا صلت الطائفة مع الإمام جعلت تحرس وجعلت الطائفة الثانية تصلي. وَإِذَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَنْفُرُونَ عَلَى أَسْلِحَتِكُمْ فَأَمْتِعَتِكُمْ يَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ وَيَسْرُوا وَاحِدًا. يعني أن هذا في بيان أن المسلمين وهم قد رأي أخذ أحدهم لئلا يهجم لهم العدو، لأن العدو يودون لو تنفرون على أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ويسروا واحد يهجمون عليكم لكم الصلاة. ثم قال سبحانه ولا يجمع عليكم إن كان لكم ألم من بطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وقلوا حذركم. هذا فيه رفع الجناح المسلمين إذا كان يشق عليهم كل السلاح بسبب المرض أو بسبب المرض فلا تأخذ فرع السلاح في الأرض مع أخذ الحذر من العدو ويكون مراقبة تامة للعدو فإذا هجم أخذ السلاح، لكن يضع السلاح يجوز أن يضع السلاح في إحدى حالتين، حالة المرض وحالة الأذى من المطر مع أهل الحذر من العدو المراقبة مع أهل الحذر. ولهذا قال سبحانه ولا جناح عليكم إن كان لكم ألم من بطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عدو الكبير على الدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر، واختار حديث ابن عمر لأنه شبيه بما ذكر الله القرآن العزيز، لأن صلاة الخوف ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وهذا الوجه الذي يقرأ في الحديث قريب إلى الوجه الذي يقرأ في الآية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله صلاة الخوف ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وقوله المؤلف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا عن الزهري قال سألته قال يعني شعيب سألته عن سعد الزهري هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ فقال قال الزهري أخبرني سالم، سالم هو ابن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فوازينا العدو وخاطفنا له، يعني وازينا من قابلناه. فلما حضرت الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا لا يصلي بها. فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العلي. هذا الحديث يشبه ما ذكر الله في الآية. فقام الطائفة معه تصلي وطائفة وأقبل الطائفة على العلي. يعني قسموا قسمين، قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم يحرس باب العدو واجه العدو واخر حتى إذا هجم دافع. طائفة فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العدو. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد السجدتين. حفظك الله. ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد السجدتين. يعني صلى بالطائفة التي معه ركع ركع وسجد السجدتين. فلما انتهوا فلما صلى ركع انصرفوا ثم انصرفوا وكان الطائفة التي انصرفت. فجاءت الطائفة التي تصلي فركع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة وسجد سجدتين وسلم. فقام كل واحدة منهم ركعة ركعة وسجد سجدتين. هذه صفة صفات الخوف. سيأتي أيضا في هذا الخوف. هذه الصفة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة. ركعة بها ركعة وسجد سجدتين يعني ركعة لها سجدتين. فلما انتهت الركعة ذهبوا وهم في الصلاة إلى مكان الطائفة الثانية. حركات تختلف عن الصلاة. صلى به الركعة فلما صلى به الركعة ذهبوا وهم في الصلاة. فكان الطائفة على أن تحرس وجاءت الطائفة التي لم تحرس وجاءت على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت في الصلاة. ثم سلم بهم. فلما سلم بهم قاموا عرفوا الركعة. وصلى أولئك الركعة. فصلى بهم وصلى بكل طائفة ركعة وطرد نفسها ركعة. وهو صفت له ركعتان. لأن صلاة الخوف ركعتان وبعدين ركعتان. قصد خوفا وسبب. والطائفة الأولى صلى بها ركعة ثم ذهبت تحرس. وأسلمت نفسها بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الطائفة الأولى تحرس فجاءت لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بها ركعة. ثم سلم. فلما سلم قامت الطائفة الثانية فطرت نفسها ركعة. وقامت الطائفة التي تحرس وطرت نفسها ركعة. وسلم هؤلاء أنفسهم وسلم هؤلاء أنفسهم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. يصلي يقسم نفسه قسمين وطائفتين ويصلي بكل طائفة ركعة ويتبادل طائفة تحرس وطائفة تسلم. فإذا صلت ركعة ذهبت الطائفة تحرس وجعلت الطائفة التي تحرس وصلت حلها. ثم يسلم بهم فتقضي كل طائفة لنفسها ركعة. نعم كل يقضي لنفسها ركعة. الركعة الأولى صلى مع النبي كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم بهم قاموا وقضى كل صلاة لنفسها ركعة وسلم. نعم ظاهر لا ظاهر أنه ذهبوا بالصلاة يحصوا وقف حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة قضوا الركعة التي بقيت عليها. نعم يخاف لي ويقاوا يقلوا ولا يقاوا أيضا يقلوا كل نعم هو ظاهر ويحتمل أنه بعد صلاة لأنه الآن متفوقون على الصلاة. ليس جميعا يسيرون جميعا يفعلون وهم ينتبهون للعلم ويحتمل ان انهم قام هؤلاء وانتظر هؤلاء حتى ينتهي هؤلاء. نعم.
باب صلاة الخوف رجالا وركبانا.
والطائفة تطلق على الكثير وعلى القليل حتى على الواحد يسمى طائفة. ولهذا يقول العلماء لو كانوا ثلاثة ووقع له الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يذكره في صلاة الخوف جماعة. نعم. صلاة المغرب الله على نفس لأن هذا قتل في الرباعية. صلاة المغرب وقتل الفجر لا تقصر. نعم. يحتمل إذا وقع يصلي بطائفة ركعتين وطائفة ركعة.
البخاري عن الصلاه
نعم في خلاف العلماء قال لا تصلى الا في السفر وقل سنه صلاه في السفر او
شهر
سياتي الخلاف في الحديث التي بعدها الجمهور يرون انها اقل صلاه الخوف ركعتان وقول الثاني أن قلقة مرحبا رجع على عباد وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث الذي فيه أن صلى على ركعة يتجوه تأوله صلى على ركعة صلى بهم وقالوا لهم صلى الله عليه وسلم وصار أنها تكثر وعلى ما يجيك آيات الحديث صلى الله عليه وسلم
السلام عليكم الحجر يقول واشتغل انهم اتموا على التعاقب فهو الرابش من حيث المعنى وإلا فيستند القضية الفراسة المطلوبة
يعني أولئك قضوا فلما قضوا قضوا أولئك ويحتمل أنهم قضوا جميعا لأنه صار أفراد إنه صار بالعالم ويمكن الحراسة وكذا الأقرب أنه على التعاقب يعني كما فعلوا في صوت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى القائد الثاني ركعة فلما سلم قاموا وروي قسم وسلم ثم ذهبوا وكان أولئك فقضوا أولئك ركعة التي بقيت لها
نعم قال أحسن عليك فاستدل به على عظم أمر الجماعة
بل على هذا هذا مقصود من الآية أيضا يقول تعالى وإذا كنت فيه إذا قمت له الصلاة فلتكن طائفة من معك فليأخذوا أسلحتهم إذا كان الله تعالى أوجب الصلاة الجماعة في الصوت وهم موازنون للعدو يواجهون العدو دلها على وجوده لم يرخصهم رسول الله وهم يقاتلون العدو دل على وجود صلاة الجماعة ولم يقل أدلة على أن الجماعة فرض عين على كل جهة يقال أن المسلمون يقاتلون العدو ويواجهون فيها مواجهة وقتال وفرامل بالنبال فتكون السيوف ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة فكيف يقال كيف يقول بعض الناس من صلاة الجماعة سنة إذا كان الله تعالى ما عذر المجاهدين لأن يصلوا فرادى فكيف في حال الأمن بعض الناس والعياذ بالله يتساهل بصلاة الجماعة ويتساهل بها ويصلي وحده وهو آمن ويصلي خائف ولا تعمل عذر والله تعالى في الأرض مع الرحيم ولم يرخص الأعمى رهيب الذي ليس له قائد دائما البقر ليس صحيح قصر حياة البلد ومجاهدون قصر العدو خوف واتخاذ الشديد ومع ذلك رضي الله الجماعة هذا من أقوى الأدلة
نعم
من أقوى الأدلة على وجود الجماعة نعم
باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا
هذا الباب معقود لبيان أن صلاة الخوف إذا اختلطوا صلى رجالا وركبانا رجالا يعني قائمين وركبانا راكبين الراكب يصلي وهو على دابة المركوبة والراجل يصلي وهو يمشي وهو جالس ولهذا روى موسى بن عقبة عن نافع بن عمر قال إذا اختلطوا قياما وزاد بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك يعني كان العدل أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا يعني يشتد الخوف وتقرا العدو فليصلوا قياما وركبانا راكبين وراجلين مشاة أو يصلي فالراجل يصلي وهو يمشي وراجل والراجل يصلي وهو راكب يوم يوم كما قال الله سبحانه في الكتاب العزيز حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقولوا لله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني فإن خفتم فصلوا رجالا يعني راجلين وركبانا راكبين الراجل هو الماشي وركبانا الراجل فإن خفتم اشتد الخوف صلوا فقارا ومشاكل كباسي الخشب تأتي في صلاة الطالب والمطلوب الطالب والمطلوب تأتي يصلي ولو وهو يطلب رحمه إذا كان يطلب العدل أو يطلبه العدل فإن خذتم في رجالا لأن الطالب فصلوا رجالا ما جميع ماشي ورسلان راكبا فالراكب يصلي على جابته وعلى المنصوب والراجل يصلي وهو واقف أو ماشي ويوم الإباء إذا خاف يوم الإباء يوم في الركوع والسجود لأن الصلاة الخوف لها أحكام خاصة تقرأ للشرع
قوله باب الصلاة من خوف رجال وربانا قيل مقصود أن الصلاة لا تسقط عند العجز عند النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل تصلى على أي وجه على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية
يعني خفوا في رجال وربانا بين الله سبحانه وتعالى أنها لا تسقط ولا تؤخر يصلي على حسب حاله راجل أو راجل نعم
قوله راجل قائم يريد أن قوله رجال الجمع راجل والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي أيضا وهو المراد في سورة الحج من قوله تعالى يأسوك رجالا أي مشاة وفي تفسير الطبري بسند صحيح عن مجاهد فإن طبتم فرجالا أو ركبانا إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا قوله عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد إذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا هكذا ورده البخاري مختصرا وأحال على قول مجاهد ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر من كتابه فأشكل الأمر فيه فقال الترمذي معناه أن نافع روى عن ابن عمر نحو مما روى مجاهد عن ابن عمر المروي المشترك بينهما هو ما إذا اختلطوا قياما وزيادة هناك على مجاهد قوله وإن كانوا أكثر من ذلك إلى آخره قوله ومفهوم كلام ابن بطال أن ابن عمر قال مثل قول مجاهد وإن قولهما مثلا في الصورتين أي في الاختلاط وفي الأثرية وإن الذي زاده ابن عمر ما نافع عندها وما نسبه ابن بطال بين في كلامه إن المثلية في الأثرية فهي مختصة بابن عمر وكلام البطال هو الصواب. إذا وقع الكرمان أن مجاهدا روى هذا الحديث عن ابن عمر فإنه لا وجود لذلك في شيء من الطرق وقد روى الطبراني رواه الطبراني عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري وقد روى الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال إذا اختلطوا يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس.
نعم يعني يكفي الذكر
يقول صلى الله عليه وسلم ويشرف الله. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان أكثر من ذلك فيصلون قياما وركبانا هكذا اتصل على حديث ابن عمر وأخرجه الإسماعيلي عن هيثم بن خلف عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء وزاد بعد قوله اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس انتهى. وتبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيح من قوله قائمة وقد ساقه الإسماعيلي من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه فأخرجه من رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج
قوله نعم
تبين من هذا أن قوله في البخاري قياما الأولى تصحيح من قوله فإنما قد ساقه الإسماعيل من طريق أخرى بين لفظ مجاهد وبين فيها الواسطة بين ابن جريج وبينه فأخرجه من رواية الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو إشارة بالرأس
يعني قول مجاهد إذا اختلطوا قياما يقول قياما هذه تصحب عن إنما إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس. نعم
وقال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثل قول مجاهد اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كدروا فليصلوا ركبانا أو قياما على أقدامهم. فتبين من هذا سبب التعبير بقوله نحو قول المجاهد لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة
لأن بين لفظه وبين لفظ ابن عمر مغايرة.
وتبين أيضا أن مجاهد منما قال برأيه لا من روايته
لا من رواية عن ابن عمر
الله أعلم. وقد أخرج مسلم الحديث
محمد يقول أن قول مجاهد ليس من رواية ابن عمر
إذا اختلطوا فإنما هو فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس.
إذا اختلطوا يعني
يكفي
عن
صلاة
الذكر
والإشارة بالرأس. هذا من طالب مجاهد. نعم. وقد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق سفيان الثوري عن مرسل العقبة فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم وقال في آخره قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلي راكبا أو قائما يومئ إماء. ورواه ابن منذر من طريق داود وعبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفا كله. لكن قال في آخره وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخبر بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقتضى ذلك رفعه كله.
طيب
قال
في الصفحة الثانية
قوله وإن كان أكثر من ذلك أي إن كان العدو. والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر وخيف من القتال لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان وجاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإماء إلى غير ذلك. وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكية لا يسمعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت. وسيأتي مذهب الأوزاعي في ذلك بعد ذلك. تنبيه
لا فيها أنه إذا اشتد الخوف لا بأس أن تتأخر على الوقت كما يأتي في قصة الصحابة لما فتح الصدر. نعم يأتي الكلام فيها. نعم
باب
هذا المؤلف رحمه الله البخاري قول مجاهد الآن وصار فيه إشكال قول مجاهد إذا اختلط فيها. نعم
باب
وإذا اختلطوا فإنما ذكروا والقيام صحر عن إنها إنما هو الذكر والإشارة. نعم
باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوان بن شريح. حدثنا حيوان بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله
الصفحة الثانية الرجل رحمه الله بحكي يتكلم على ها ما معكم جاهد معه الخامس أو الثالث جاهد معه الثالث من قبل الوجب يتكلم على يشكال على قد فإنه اختلق قيامة والجاهد يختلق قيامة يتكلم عليه. قدم على السابق قلوا إذا اختلطوا القيامة وغالب من العين ينفع عن الحق. نعم فجعت الغالي حكام اشكال عليه إذا اختلطوا القيامة حديث اللي قرأنا أول حديث متن عندي كمتن الآن بعد المتن مباشرة اشكال
نعم وإن
كان أكثر من ذلك فليصلوا قياما قبل أن المجاهد إذا اختلطوا قياما ذكر معناه
قوله
عن نافع
المعمر
نحو
من قول مجاهد ويرى نافع عن المعمر نحو قول مجاهد المعنى المجاهد وقوله اختلطوا بين ذلك بين ذلك المسمعين من رواية الحجاج بن محمد عن محمد عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة في الرأس. قال ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في مثل قول مجاهد.
ما جاب زيادة عن ما يسأل خالد. نعم
باب نحو صراطهم بعضا في صلاة الخوف. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع الناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا.
نعم هذه الطريقة المعقولة بيان أن المسلمين في صلاة الخوف يحرس بعضهم بعضا وهم يصلوا. ذكر المؤلف في واحد من عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبروا وكبروا معه وركع وركع ناس معه ظاهره ان النبي كبر بهم جميعا تكبيره الاحرام ثم ركع وركع ناس معه وبقي ناس يحرسون ثم ركع ولم تركع طائفه ركعت عن يده طائفه وقفت تحت ثم سجد بهم فلما قال الركعه الثانيه قام الذين سجدوا يعني اللي صلوا حرصوا اخوانهم ذهبوا للحراسه او وقفوا في مكان الحراسه واخذوا الطيب الاخرى فركعوا وسجدوا معه يعني صلوا مع الركعه الثانيه والناس كلهم في صلاه ولكن يحرص بعضهم بعض كلهم في صلاه يعني ظاهر انه قسمهم قسمين او صفوا بهم صفين وكبر تكبيره في الاحرام وكبروا معه الجنود فلما ركع يعرض صلى السجود ركع صف وسجد وبقي صف واحد فلما قام الركعه الثانيه ركع وركع ركع الطائفه الثانيه ركعت وسجدت معه وبقيت الطائفه الاولى تحت وظاهر هذه حاله من حالات الخوف وسجد بصوره الخوف وظاهر هذا انهم اقتصروا على ركعه ظاهره انهم اقتصروا على ركعه واحده هذا ظاهر الحديث بهذا قال ابن عباس رضي الله عنه والجماعة وقال ابن عباس حضر أربع ركعات وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر ركعتان وجمهور تأولوا هذا قالوا إن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قضت لنفسها ركعة وقول الثاني أنه صفر على ركعة هو ظاهر الحديث الآن الحديث ما فيه إلا أنه ركع واحد الذي له ركعة ركعتان ولكل طائفة ركعة وهذا ظاهره اذا كان العدو في جهه القبله هذه الحاله في جهه القبله يسال العدو في جهه القبله يصلي بهم يكبر بهم تكبيره الاحرام جميعا ثم يركع بطائفه ويسجد يصلي بهم ركع الطائفه وطائفه تحرس فاذا قام الركعه الثانيه وقفت الطائفه الاولى تحرس وطائفه الثانيه تصلي الركعه الثانيه ثم يسلم وتسلم كل طائفه ماشيه كل طائفه صلى الله عليه وسلم هذا هو ظهر الحديث وقال به ابن عباس وجماعه من العلم والقول الثاني وقول عم الجمهور فانهم قالوا صلى بطائفه ركعه وقضت لنفسها ركعه هي نقطه الخوف اقل ركعه عند الجمهور الاول هذا الحديث على ان كل طائفه صلت معها ركعه نعم تقرا لنا قوله فركع وسجد قوله فركع وسجد
قوله فركع وسجد في روايتنا أيضا فركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله في صلاة زاد الإسماعيلي يكبرون ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكمل الركعة الثانية أم لا وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في آخره ولم يقضوا وهذا تستريح باختصار على ركعة الركعة
نعم هذا رواية النسائي قال فيها ولم يقضوا ظاهرا كبر طائفة طبقة نعم
وفي الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أبي داود والنسائي بن حبان وعن جابر عند النسائي ويشهد له ما رواه مسلم وأبو داود والنسائي
من طريق مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، وفي الاقتصار في الخوف على ركعة واحدة. يقول إسحاق الثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين.
كل هذا يقولون أن صلاة الخوف تحت ركعة واحدة، تعني بهذا الحديث. وأما الجمهور قالوا أقل صلاة الخوف ركعتان، وتعول هذا الحديث بأن كل قاعدة يصلي معه ركعة ثم خلط نفسها ركعة أخرى. نعم.
ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسأل عن بعضهم بشدة الخوف أكثر من ذلك، وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد.
ما هلك الجمهور؟ قال الجمهور العدد لا تقل الصلاة على الحديث، لكن الهيئة تصحر كيفية ركوع والسجود وكيفية يصلي راكع يصلي قائم يصلي يصلي يوم يصلي ماشي كيفية هي التي تقصر السمر. أما العدد فلا بد أن يكون الصلاة ركعة أقل شيء أكثر عن عند الجمهور. وقول الثاني وهو الأقرب من غيرهم مع الصلاة أنه تكون صلاة الخوف ركعة يشد الخوف، وهذا هو ظاهر الحديث. نعم. ظاهر الحافظ يعني يرى أن صحة نعم الحافظ نعم عند اشتد الخوف نعم كما قال المعارف. نعم.
وتأول رواية مجاهد هذه على أن المراد به ركعة مع الإمام، وليس فيه نفي ثانية. وقالوا يحتمل أن يكون قوله في حديث السابق لم يقضوا، أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. قال سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى هذا الجواب من الجمهور فيه نظر، والصواب من قال يجوز
والصواب قول من قال
يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف بصحة الأحاديث بذلك والله أعلم.
يعني صواب أن يقف على ركعة كما هو ظاهر على حديث ابن عباس. نعم. وأما الجمهور فإنهم تعولوا والأصل على التأويل. نعم. لا عند الحاجة إذا اشتد الخوف. أما تقول يعني نوع من أنواع صلاة الخوف. صلاة الخوف أنواع. نعم. إذا كان العدو في جهة القبلة له حال، وإذا كان في غير جهة القبلة له حال. إذا كان في جهة القبلة يكمل يصفهم صفين ويقدرهم في الإحرام ثم يصلي بطائفة ركعة وطائفة و ثم إذا قبل ركعة ثانية حرم، وإذا كان في غير جهة القبلة تحتسب أخرى، وإذا تحرم يصلي غير جهة القبلة ثم تذهب الطائفة الثانية وتأتي ويصلي بها ركعة. في بعض صلاة الخوف أن يصلى بطائفة ركعتين ويصلى بطائفة ركعتين يعلون له طريق وهو ثاني ونافلة، وبعضها أنه صلى به القبلة، وبعضها أنه صلى بكل طائفة ركعة، وبعضها أنه صلى به ركعة واحدة. تختلف على حسب الأحوال. سيأتي أيضا إذا اشتد الخوف أنه قد تؤخر الصلاة عن وقت يسير تقضي على الآتي أنه قد تؤخر. نعم.
باب الصلاة عند مناهضة الحصون.
ها؟ يعني ماشي يعني نعم إذا اشتد الخوف فيدخل فرقة فيدخل فريدة خوفة وراكبين وغازلين وماشي نعم وحتى ولا يدخلوا جماعة في بعض الحالات في اشتد الخوف يعني تصدقوا جماعة. نعم. عند الحال تختلف على حسب الأحوال. نعم.
باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال.
كما قال الأوزاعي إن لم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، ما في صلاة إيماء كل واحد يصلي وحده يوم إيماء، وإذا صلاة الطالب والمطلوب يصلي وهو يركض أو يمشي أو وهو على ركوبة تختلف الأحوال.
نعم. فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزيهم التكبير.
فإن لم يقدروا على الإمام.
فإن لم يقدروا على الإمام.
أخروا الصلاة
حتى ينتشر القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا صلوا ركعتين والسجدتين لا يجزيهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا. وبه قال مسعود وقال أنس رضي الله عنه حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار وصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها بعد. قال فنزل إلى برحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها.
نعم هذا اقتضى ما عرض المؤلف لبيان الصلاة عند مناهضة الحصول ولقاء العدو، يعني إذا حاصر المسلمون العدو وحاصر حصن من الحصون وعرضوا أن يفتحوا بلد أو فتح من الحصون ماذا يعملون؟ ذكر قول الأوزاعي فهي يعني اختار المؤلف قال وقال الأوزاعي إن كان تهيأ القتال ولم يقدروا على الصلاة صلى في ما أنت من الله تهيأ القتال لم يرجون أن إذا كانت هيئة الفتح يرجون أن يفتح لهم وأن يفتحوا الحصن وهم مرابطون ومحاصرون للعدو في حصن من الحصون أو بلد من البلدان وحرمت الصلاة لكن تهيئ الفتح بفتح قريب ماذا يعملون؟ صلوا بما كل الناس لأنهم يصلوا الجماعة قد يكف عليهم الفتح فتح الحصن وفتح البلد. ففي هذه الحالة يصلون الإمام يوم الأوراق يوم الركوع يوم السجود وهو يعمل في فتح الحصن في الحراسة أو في المرابطة يصلي ولا يسجد في الأرض لأنه يفوت عليه يصلي ويوم الركوع يوم السجود ولا يصلي الجماعة كل يوم يجب هذا قول الأوزاع والمصاعي يغيب يقول إن كان فتح تهيأ الفتح وفرض يعني وهم يرجون أن يفتح لهم الحصن أو البلد ولم يقدروا على الصلاة لأن الجماعة صلوا إيماء كل امرئ سقطت الجماعة وسقط السجود على الأرض يوم إيماء. فإن لم يقدروا قال الأمر أشد فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى يكشفوا القتال. أيضا إذا كان ما في حالة ما يخرج القتال ولا يوم الأمر يعني الأمر شديد والحراسة قوية وهو يقتضي اجتماع المسلمين وشدهم على العدل او شدهم على الحصن ما يستطيعون ان يصلوا ايماء اخروا الصلاه حتى ينكشفوا القتال او يامنوا ان يحصل العام فيصلوا ركعتين. فان لم يقدروا صلاه الحصن اشد صلوا ركعه واحده والسجدتين وتكون كم حاله هذه الاوزاع الحاله الاولى اذا تهيأ فتح ونقل الصلاه يصلون إيماء كل امرئ تسقط الصلاة تسقط الجماعة فيصلون صلاة كل امرئ لنفسه ويسقط السجود على الأرض يصلي يوم هنا يسقط عنه السجود يوم هنا للركوع والسجود. هذه حالة. الحالة الثانية إذا كان الخوف أشد ولم يقدروا على الإيماء أكثر الصلاة حتى ينكشفوا القتال ويحصل الأمر فيصلوا ركعتين. فإن كان الخوف أشد والأرض مختلف صلوا ركعة ركعة واحدة وسجد أي لا يسجد كل واحد سجد ركعة. هذا جواب سؤال الأخير يسأل هل تقول الصلاة صلى ركعتين؟ الواقع الأولى ما كل صلاة صلى ركعتين لكن في حالة عندك ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنك تصلي ركعتين لكن توبع وتسقط الجماعة. إذا اشتد الخوف تأخر صلاة الصحيح في صلاة الإسلام ويحصل أنكم تصلي ركعتين. فإذا اشتد الخوف يزيد تصلي ركعتين. إذا في الحالة الثالثة تصلي ركعتين. فأنت ليس في كل الصلوات ولا في كل الأحوال تصلي ركعتين. إن كان يقدر أن يصلي ركعتين ولو بالإمام صلي. وإن لم يقدر أخر الصلاة حتى يكشف القتال وصلى ركعتين. وإن كان الأمر مختلف والمحاصرة مستمرة والمرابطة والناس على الحصول ولا يستطيعون صلى كل واحد ركعة. وسجد سجدتين لا يجزئهم التكبير. وقال أخو من العلم يكفي في هذه الحالة ولا تكبيره واحد. قل لا يجزئهم التكبير هذا اختيار الأوزاع. وفي القول الثاني أنه يجزئهم التكبير. يسمى التكبير وتكبير الصلاة. أنا أقول لبعض أهل العلم اشتد الأمر واستمر الخصار ولا يستطيع أن يوقف ولا يقدرون أن يؤخروا الصلاة كما هو مسلم. قال بعض أهل العلم يكبرون. تكبيرة كل عن تكبيرة ينهى عن الصلاة. والقول الثاني وقول الأوزاعي يصلي ركعة واحدة ولا يجزئ التكبير. ولهذا قال فإن لم يكن يصلي ركعة والسجدتين لا يجزئه التكبير. يشير إلى الخلاف. وهذا هو الصواب أنه لا يجزئ التكبير. وقال أهل العلم يجزئ تكبيرة واحدة يكبر. لكن الأوزاعي يقول إن مثل صلى ركعة والسجدتين لا يجزئه التكبير ويؤخروها حتى يعمل. أيضا يؤخروها حتى يحصل الأمر. وبه قال مكفوف. وقال أنس بن مالك الصحابي الجليل حضرت عند مناهضة الشخص بالصف. الصف بلد من بلاد الأهوال. حضرت عند مناهضة الشخص بالصف عند إضاعة الفجر. وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حاصر الصحابة الشخص بالصف وكان الحصار متى عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا ما تقطع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس وما يسمعني بتلك الصلاة في الدنيا وما فيها. يعني يقول أنس حضرنا عند مناهضة حصر تستر وعند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال والناس منهم على الابواب ومنهم على الاسوار ومنهم داخل السوق ومنهم الخارج ولا يستطيع وصله. اذا صلى فات الفجر وقد اضاع الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا فاخروها حتى تم الفجر وارتفعت الشمس ضحى فصلوا صلى الفجر ضحى. قال انس صليناها ونحن مع ابي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يصرني بتلك الصلاة في الدنيا وفيها. يعني ما يصرني أن يكون بدل هذه الصلاة في الدنيا وفيها لأنه اختارها في الله ومن عند الله ومن عند الجهاد في سبيله. يعني أنا أن أنس مطمئن لذلك ومشارك صدره في تأخير الصلاة ولا يصليها إلا الضحى لأن الصلاة أخرت من أجل نصرة دين الله وفي سبيل الله. وصنيع البخاري رحمه الله في إتيانه هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر يوم السبت فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما صليت العصر حتى كانت الشمس قريب فهذا في غزوة الأحزاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا والله ما صليت ما بعده. قال فنزل الى بطحاء فتوضا وصلى وصلى العصر بعدما غرب الشمس ثم صلى المغرب بعدها. في جواز تأثير الصلاة عند عدم القدرة عليها بالشغل في القتال استدل المؤلف على أنه يجوز تأثير الصلاة عند عدم القدرة عليها بالشغل في القتال العدو. وهذا هو مذهب البخاري رحمه الله, ولهذا أثر هذه الترجمة ونزل الآثار التي ترجم بها للشروط المذكورة. وقال أحد أهل العلم إن سبب تأخير التدريس صلى الله عليه وسلم تعذر الطهارة, تعذر في الطهارة فإذا تأخر. وقال أحد من أهل العلم وهم جمهور إنما يكون إنما أخر الصلاة لأن ذلك قبل نزول صلاة الخوف وقبل نزول آية الخوف وشرعية الصلاة. فلما شرعت صلاة الخوف لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. هذا قول من؟ قول الجمهور. جمهور العلماء يرون أن هذا الحديث الذي فيه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر حتى غربت الشمس لأنه لم تشرع صلاة الخوف ولم تنزل صلاة الخوف ولم تنزل آية الخوف, فلذلك أخر صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف ونزلت آية الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها على إحدى الأوجه التي جاءت في صلاة الخوف. وقول الثاني هو اختيار الإمام البخاري وهو خلاف لغير الجمهور أنه يجوز التأخير عند عدم إمكان صلاة الخوف ولو بعد نزول صلاة الخوف, واستدل بما فعله الصحابة. الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروا حصنة تستر ولم يستطيعوا صلاة الخوف فأخروها حتى تم الفتح وصلوا صلاة الفجر الضحى. وصحيح البخاري في إسناد بهذا الحديث هذه الترجمة يدل على أنه يرى أنه إذا لم يمكن فعل صلاة الخوف فقدرا ولو بعد خروج الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في تأخير العصر بعد غروب الشمس. وأما قول بعض العلماء أن ذلك كان قبل صحيح صلاة الخوف ونزول آية الخوف فهو قول ضعيف, لأن القاعدة أن الجمع بين النصوص والعمل بها كلها مقدم على طلب الفتح, لأن الجمهور يرون أن تأخير الصلاة عن وقتها منسوخ, والقول الثاني أنه ليس بمنسوخ بل يعمل بهذا ثم ويعمل بهذا. إن أمكن صلاة الخوف إن أمكن صلاة الجماعة في وقتها أو إن أمكن صلاة الخوف في الوقت صليناها, وإذا ممكن صليناها كما أخر إذا ممكن أخذناها كما أخذنا من الظهر الأخير, وإن أمكن صليناها كما أخذنا صلاة الخوف. فالجمع بين النصوص والعمل بها مقدم على القول بالنص. ثم هذا القول أرفق المسلمين وجاء في غير صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الظهر والعصر ولم صلها إلا في يوم الأحزاب في بعض الأيام, يعني أيام الأحزاب أيام كثيرة جاء في المسائي وفي غيره أنه أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب لأنه صلى الظهر ثم صلى بعد ثم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء أربع صلوات. وبعضهم صلى خمس صلوات صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب بعد غروب الشمس. فالبخاري رحمه الله يرى أنه على حسب الحكم إن أمكن أن تصلى صلاة الظهر في الوقت صلي وإن لم يمكن تؤخره ولو بعد خروج الوقت كما أخر الصحابة صلاة الفجر لما فتحوا خمسة أشهر. نعم أصل على حال صلى الجماعة أمروا صلى ركعتين لأنه مسافر صلى نعم ركعتين جماعة ركعتين نعم في خلاف بين أهل في خلاف قوي الجمهور يرون انها بعد قضية الخلق. نعم بعد اربع صلوات نعم ولا يحتاج الى التامل لان خلاف قوي لا الله قول القول الشرعي لا تفصيل فلا يلزم التكبير قوله فلا يلزم التكبير
قوله فلا يلزم التكبير فيه اشاره الى خلاف من قال يصيب الثوري
وروى الثوري الثوري والجماعه يرون ان أنه إذا اشتد الخوف يأتي تحريرا يثبت تحريرا راحية وتحريرا فلا اختيار الصبر. والجمهور يرون أنه لا يجب من الأقل صلاة الخوف أقل من العلم. والجمهور لا يرون أيضا يجزي أقل من ركعتين، فتكون له قول ثلاثة. القول الأول أنه لا بد من ركعتين، لا يجزي أقل من ركعتين، ولا بد من ركعتين. القول الثاني أنه يجزي ركعة إذا اشتد الخوف، كما قال الأوزاعي إذا بقدروا صلوا ركعة. القول الثالث أنه يجزي إذا اشتد الأمر يجزي تكبيرة واحدة. وأعد المقام القول الثاني أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيع أن يصلي في الواحدة نفسه ولم يستطيع أن يحضر الصلاة فإنه يصلي ركعة واحدة يجزئه. هذا هو القول الوسط. نعم. وروى ابن أبي شيبة. نعم.
وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري. وأبي البختري فيها قرينة قالوا إذا التقى الزحفان وحضر في الصلاة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فتلك صلاة بلا إعادة.
هذا على المذهب الثوري أنه إذا اشتد القتال تكفي، والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تكفي. وهو يشتغل، هو يحرس أو يفتح أو يقاتل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم.
نعم. وعن مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد والمسابقة يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرة.
المسايقة المسايقة يعني يقول مجاهد والحكم إذا كان عند الطراد يعني القرد العود فقر بالعود ويقرد في العدو والمسايقة فقر رقاب السيوف ما في فقر رقاب المسلم يقطع رقاب الشجار والحكم يقطع رقاب المسلم ثالثة يجزي التكبير والله أكبر من جهاز صحيح. هذا قول الحكم لأن الأمر اشتد الآن ما في وقت يصلي ركعة ولا ركعتين. إذا كان عند الصراط طرد العدو تطرد العدو أو تطرد العدو والمسايحة قطع لقاب السيوف مع السيف ومع السيف حضر في الصراط الله أكبر تكبر من جهاز صحيح على هذا القول. نعم. وعن يساعد وعن
مجاهد والحكم إذا كان الطراد والمسايفة
عند الطراد إذا كان عند الطراد
إذا كان عند الطراد والمسايفة
طراد يعني صوت العدو ومطرد العدو. نعم.
يجزي أن تكون صلاة الرجل تكبيرة فإن لم يكن إلا تكبيرة واحدة أجزأت وإذا كان وجهه
يعني يكبر تكبيرة واحدة ولا يكون وجهه لأن الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. نعم.
وقال إسحاق الله عليه يجزي عند المسايفة ركعة واحدة يؤمن بها إيماء فإن لم يقدر فالسجدة فإن لم يقدر فالكبيرة.
هذا قول إسحاق الله يقول إذا كان عنده مسايفة فقد قاب السيوف يصلي ركعة يوم فإن عدل سجد سجدة واحدة فإن عدل فقط تكبيرة واحدة. نعم. قوله نعم
قوله وبه قال مدخول
يعني يوم إذا صلى على هذا القول. نعم. قل مثلا في خلاف ما صلى. نعم.
نعم. قول وبه قال مقبول قال سلمان يحتمل أن يكون بقية من كلام الأوزاعي ويحتمل أن يكون من تعليق البخاري انتهى. وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره عنه عن طريق من غير طريق الأوزاعي بلفظ إذا لم يحضر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب ركعتين فإن لم يحضروا فركعة وسجدتين فإن لم يحضروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا بالأرض.
نعم. هذا قال ترى لو ذاك. نعم.
تنبيه ذكر ابن رشيد أن ذكر ابن رشيد أن سياق البخاري كلام الأوزاعي مشوش.
نعم. شوف آخر قوله ما يسرني بتلك الصلاة والآن
قوله ما يسرني بتلك الصلاة أي بدأ تلك الصلاة وفي رواية تشميها لي من تلك الصلاة. قوله الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها والذي يتبادر إلى الذهن من هذا أن مراده الاغتراب بما وقع فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت
يعني مراجعة أنه مختبط مسرور بهذا لأنه أخرها في الدار من أجل الجهاد في سبيل الله ما أخرها لعب ابن الكافر على الاهتمام. نعم.
ووجه اغتباطه كونهم لم يستغلوا عن عبادة إلا بعبادة أهم منها عندهم ثم تداركوا ما فاتهم منها فقضوه.
نعم هذا في تبديل.
قال سماحة الشيخ رحمه الله قوله أهم منها يعني في ذلك الوقت لأن الفتح قد يفوز بالصلاة والصلاة لا تفوز بإمكان قضائها بعد الفتح وإلا فمعلوم من الأدلة الشرعية أن الصلاة أهم وأعظم من الجهاد فتنبه والله أعلم.
يعني ليس مقصود أنس أن الجهاد حق عبادة الأهم والصلاة لا إنما مقصود أن تأخير في هذه الحالة تأخير الصلاة يتم بالفتح وإلا الصلاة مقدمة على الجهاد. نعم
نعم وهو كقول الصديق وهو كقول الصديق لو طلعت فجدنا غافلين وقيل المراد أنا الأسف على التوفيق الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذه الفائدة ومعناه لو كان في وقتها كانت أحب إلى الله صلى الله أعلم.
طيب
باب صلاح الطالب والمطلوب راشدا وإماعا. قال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوز. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جابر تقدم الكلام على حديثه في أواخر المواقيت ونقل الاختلاف في سبب تأخير الصلاة يوم الخندق بل كان ناسيا أو عمدا هل كان نسيانا او عمدا وعلى الثاني هل كان للشغل بالقتال او لتعذر الطهاره او قبل نزول ايه الخوف.
هذه اقوال منهم قال اخرها ناسيا ومنهم قال عمدا كما قال عمر يا رسول الله جعل سبهم وقال يعني شرك على الصلاه ولو تذكر للان قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ينصر يسعين وقل يسعين. نعم وقيل انه صار متعمدا للشغل بالقتال او لتعذر الطهاره أولا أنها
تجعل عيد الصوت. نعم. وإلى الأول وهو الشغل جنح البخاري في هذا الموضع ونزل عليه الآثار التي ترجم لها بالشروط المذكورة.
نعم وهو الأول. نعم.
ولا يرده ما تقدم من ترجيح كون آية الخوف نزلت قبل الخندق لأن وجهه أنه أقر على ذلك. وآية الخوف التي في البقرة لا تخالف لأن التأخير مشروط بعدم القدرة على الصلاة مطلقة. وإلى الثاني جنح المالكية والحنابلة لأن الصلاة لا تبطل عندهم بالشغل الكثير في الحرب إذا احتيج إليه. وإلى الثالث جنح الشافعية كما تقدم في الموضع المذكور.
وإلى الثالث يعني تعذر الطهارة والثالث قبل ذلك الخوف. نعم.
وعكس بعضهم فادعى أن تأخيره صلى الله عليه وسلم للصلاة يوم الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن القصار وهو قول من لا يعرف السنن لأن صلاة الخوف أنزلت بعد الخندق فكيف ينسخ الأول الآخر. فالله المستعان.
والأقرب ما لغيره رحمه الله أنه ان المسلمين عند مراقبه المحور انقدروا ان يصلوا الصلاه صلوها في الوقت على احدى الصلوات على احدى الاوجه التي ورد وان لم يقدروا اخروها حتى يتم الفتح وينتهي القتال ولو اخر. نعم.
باب صلاه الطالب والمطلوب راكبا وإماء. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة فقال كذلك الأمر عندنا إذا تفوت الفوت. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
نعم، وهذا بعض ما قلت لي صلاة الطالب والمطلوب، وهذا قال بعض صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما، الطالب الذي يقرب العدو والمطلوب الذي يطلب العدو. هذا الصلاة عند الصلاة يطرد العدو أو العدو يطرده، ماذا يعمل إذا حضرت الصلاة؟ قال المؤلف يصلي راكبا وإماما ولو على مركوبة على جابته أو على سيارته وعلى المدرعة صلي وهو على يومه ويقود العدو أو يقود العدو، يصلي وهو راكب ويصلي يومه يوم الركوع يوم السجود وهما في دابة أو سيارة أو مركوبة أو طائرة. ولهذا جدر من قال بابه صلاة الطالب والمطلوب طالب العدو طالب الذي يطلبه الطالب الذي يطلبه العدو ويقود العدو والمطلوب الذي يطلبه العدو ويقود العدو راكبا وإيمانا راكبا ومؤمنا. وقال الوليد ذكرت للأوزاعي ثلاثة رحمين للصدر ما أصاب على ظهر الداخل، فقال كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت الفوت إذا تخوف أن يفوته العدو يمكن طالبا أو يخشى أن يدركه العدو إذا كان مطلوبا. واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أنا حتى لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. استدل بهذا الحديث ذكر الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر فأدرك بعضهم العصر في الطريق فأدرك بعضهم العصر في الطريق قال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها قريظة، وقال بعضهم لا نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وجه الاستدلال الترجع في الأمر حيث لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، فلما لم يعنف واحدا من الفريقين دل على توسعة الأمر وحديث بني قريظة. هذا لما انهى النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب جاءه جبرائيل فقال فقيت السلاح إن الملائكة لم يجد السلاح اذهب إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان السمع مطيعا كما في غير المخالف فما يصلي عند العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة مسافة من المدينة فتجهز الصحابة وأسروا وذهبوا إلى بني قريظة بعد ركعة صلاة العصر في منتصف في أثناء الطريق. فاجتهدوا وانقسموا قسمين، قسم صلوا صلاة العصر ثم واصلوا وقالوا نتفقه في الحديث، جمعوا بين الحديث الذي فيه التوقيت وهذا الحديث. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد منا أن نقرأ صلاة وقتها، والنصوص في أداء صلاة وقتها معلومة ومحكمة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثنا على الإسراع فنحن نصلي ثم نوصل. وقال أحد من الصحابة إسناد قال لنا يعني عندنا نص أخير، عندنا نص نعمل بهذا النص الأخير صحيح على حديث الأخرى والنصوص الأخرى فيها أداء الصلاة في وقتها، لكن عندنا نص جديد يقول أنه لا يصلي من العصر أحد إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا في بني قريظة، فلم يصلوا إلا بعد غروب الشمس وصلوا العصر بعد غروب الشمس. فقسم صلوا في الطريق وصلاة في وقتها وقسم صلوا بعد ما وصلوا بني قريظة. فلما ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لأن كل مجتهد تتفق العلماء على أن المجتهد لا ينكر على المجتهد لا ينكر على المجتهد اجتهاده وأن المسائل الاجتهادية النظرية لا يلزم في أحد إذا كان الإنسان طالب علم وله أهلية النظر واجتهد فله اجتهاده ولا يلزم باجتهاد عالم آخر فهذا العالم له اجتهاد وهذا العالم له اجتهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وقضى هؤلاء من الاجتهاد ابن القيم رحمه الله لا ذكر هذا ذكر هذا الحديث